الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الفوائد العلمية واللطائف من هذه الآيات، يقول قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، إلى قوله: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. يقول فيه أن القوم والأهل وما أشبه ذلك إذا أضيفت دخل فيها من أضيفت له، ويؤخذ من ذلك من قوله قوم فرعون، ثم قال هنا فأتيا فرعون، فدل ذلك على أن فرعون منهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، يبقى يدخل فيهم فرعون ومش يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم إيه؟ فرعون. يقول في أن القوم والأهل وما أشبه ذلك إذا أضيفت دخل فيها من أضيفت له، قوم فرعون يعني مقصود فرعون ومين وقومه، لأنه ألف الأول قوم فرعون وبعد كده قال فأتيا فرعون. فلما تلاقي في حاجة زي كده في القرآن شيء أضيفة، يعني أهل فرعون قوم فرعون أهل الرجل، أهل ذهبنا إلى أهل الرجل، يعني ذهبنا إلى الرجل وأهله. ويقول أيضا إثبات النداء لله سبحانه وتعالى لقوله وإذ نادى ربك، فيكون كلامه بصوت على هذا وأنه بحرف، يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى فعلا نادى موسى مناداة تليق به سبحانه وتعالى، وأنها بصوت وأنها بحرف. قال تعالى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فذلك كل ده حروف. يعني بعض الناس يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى لا ما كلمش ايه، ما كلمش موسى، وانما كان هذا امر في نفسه سبحانه وتعالى ولم يكن بصوت ولم يكن بحروف، وهذا كلام باطل. يقول قال الامام ابن القيم: الرجل حيث اضيف الى اله دخل فيه هو، الى الرجل اذا اضيف الى اله دخل فيه هو، كقوله تعالى وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بعض الناس ممكن تفهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفرعون إيه يكون نجا، لا، أدخلوا آل فرعون يعني أدخلوا فرعون وإيه وآله. وقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، برضو المقصود هنا إن آل لوط بما فيهم مين، بما فيهم لوط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني لما يجوا آل أبي أوفى قد يعني وضعوا الزكاة بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ابن أبي أوفى هو الذي أعطاه الزكاة، فقال اللهم صل على آل ابن على آل أبي أوفى، فهذا دليل على أن داخل فيهم مين، أبو أوفى الصحابي الجليل. وهذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل، وأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر ذكر مفردا وداخلا في الآل، وقد يقال ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا، والأهل بخلاف ذلك. فإذا قلت جاء أهل زيد لم يدخل فيهم، وهذا كلامه في كتاب جلاء الأفهام رحمه الله. يقول أيضا في قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على الخلق لإرساله الرسل، فإرسال الرسل دليل على فضل الله على الخلق وعنايته بهم، لأن الخلق مهما أوتوا من ذكاء لا يمكنهم أن يدركوا ما يجب لله سبحانه وتعالى على التفصيل. يعني عندنا مقولة كده، المقولة دي محتاجة توضيح، يقول لك إيه ربنا عرفوه بالإيه؟ بالعقل. وهذه المقولة ليست صحيحة على يعني ليست صحيحة على الإطلاق. فالله عز وجل لم يعرف بصفاته وأسمائه على التفصيل بالعقل، لا، ده طبعا عن طريق النقل عن طريق الرسل، لكن الله عز وجل قد يستدل عليه بالعقل سبحانه وتعالى بالتفكر في خلقه وإلى غير ذلك. لكن إن أنت توصل للتفاصيل، هذه التفاصيل لن تؤتى إلا عن طريق مين؟ عن طريق الأنبياء بكتب الله سبحانه وتعالى وبالرسل. يقول لا يمكنهم أن يدركوا ما يجب لله سبحانه وتعالى على التفصيل، والعاقل يدرك ما يجب لله على وجه الإتمام، فإدراكه أن له الكمال المطلق وأنه المستحق للعبادة على وجه التفصيل لا يمكن إلا عن طريق الرسل. ولهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بدليل مثلا لو في قوم لم يرسل إليهم الرسل أو لم يسمعوا بالرسل أو لم تأتيهم دعوة الرسل، هؤلاء القوم يعذبهم الله؟ قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى إيه حتى نبعث رسولا. إذن العقل لا يستقل بمعرفة الله، لابد من إرسال الإيه؟ من إرسال الرسل. وفي قوله تعالى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون دليل على أنه لا بأس في الإجمال في الكلام بشرط أن يأتي التفصيل. وفائدة الإجمال ثم، يعني هنا ربنا بقول إيه؟ أن ائت القوم الظالمين، ده كلام مجمل. طب إيه تفصيله؟ من هم الظالمين دولي؟ قوم فرعون. يبقى إيه الفائدة أن هو يذكر كلام مجمل ثم يفصله؟ يقول وفائدة الإجمال ثم التفصيل، ثم التفصيل بعده الاهتمام، فيكون متشوفا ومتطلعا لهذا المجمل. يعني مثلا تقول مثلا لواحد بكرة إن شاء الله عندنا مهمة خطيرة، فطبعا المهمة الخطيرة دي إيه؟ مجمل، صح كده؟ وبعد كده تقول له عزومة عند فلان، فالمهمة الخطيرة دي أنت بتإيه؟ صح يوسف، أنت شوقته ليها، مهمة خطيرة، وبعدين هو متشوف ايه هي دي، فتقول والله انا رايحين المكان الفلاني، عندنا عزوم عند فلان، او هنروح لفلان كذا او كذا. فده يقول لك ذكر التفصيل بعد الاجمال فيه من التشوف والتطلع لهذا المجمل. وفي قوله تعالى قال رب اني اخاف ان يكذبون الى اخر الايات، سؤال وهو كيف ساغ لموسى عليه السلام ان يامره ربه بامر فلا يقبله بسمع وطاعة من غير توقف وتشبث بعلل، وقد علم أن الله تعالى عليم بحاله. بعض الناس يقول لك هو ليه موسى على طول مش قال سمعنا وإيه وأطعنا؟ ده هو بدأ يعني إيه، بدأ يسأل ربنا سبحانه وتعالى، أو بدأ يوضح حاله لله عز وجل. فهو ليه عمل كده؟ لماذا لم يقل سمعا وطاعة؟ أجيب بأنه قد امتثل وتقبل، ولكنه التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاون على تنفيذ أمره وتبليغ رسالته، فمهد قبل التماسه عذرا فيما التمسه ثم التمس بعد ذلك. يبقى هو الوقت ذكر الأول بمهد بالعذر ثم التمس بعد ذلك، وتمهيد العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف في امتثال الأمر. هو لم يتوقف لكن طلب الإعانة. يقول ولا بتعالل في، زي ما واحد يقول لك لا والله اعمل لي الشيء الفلاني، فانت تقول على عيني وعلى راسي، بس ايه انا محتاج إعانة من فلان يكون معايا. هل انت كده امتثلت ولا امتثلتش؟ امتثلت، لكنك تريد إعانة على شيء معين. يقول وكفى بطلب العون دليلا على التقبل، انا هعمله لكن بحتاج بس إعانة من فلان عشان الموضوع ده ممكن يكون لا استطيع ان انا اعمله من ايه، من نفسي. يقول وكفى بطلب العون دليلا على التقبل لا على التعلل، يعني مش بيتعلم مش بايه مش بيتحجج عشان ان هو يهرب من الموضوع، لا ابدا. كما قال الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر، يعني خلاص هو الموضوع هيعمله خلاص، بس طلب ايه؟ ان ربنا ايه يشرح صدره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعدين واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. شوف أربا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى امتثل ولا امتثل شيء؟ امتثل. يقول فأخاف أن يقتلون، فيه جواز الخوف الطبيعي. واحد يقول لك فلان بيخاف مثلا، بيخاف من الضلمة مثلا، خوف طبيعي، بيخاف من الفار، بيخاف من الصرصار، خوف طبيعي، خوف الجبلي ده لا يذم عليه الايه، لا يذم عليه المرء. يقول فأخاف أن يقتلون، فيه جواز الخوف الطبيعي وأنه ليس بشرك، فقد خاف موسى أن يقتلوه به، فدل هذا على أن الخوف قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته وقدرته، إذ قد يسلط من شاء على من شاء، يقول فالخوف الطبيعي الأصل أنه مباح لوجود أسبابه، بل مشروع كخوف الإنسان من اللصوص فيغلق بابه ويحفظ متاعه، ومن السباع والحيات والعقارب فيأخذ حذره بالأسباب الشرعية المباحة. وقد يكون الخوف محرما إن كان الخوف من شيء لا يؤثر على الإنسان فيحمله ذلك الخوف على ترك واجب أو فعل محرم، يعني شيء ما بيأثرش عليك لأنك أنت خايف منه، بقى خايف منه فبإيه خليك تترك الأمر وتفعل المحرم. وقد يكون شركا ويسمى خوف السر كالخوف من أصحابه أصحاب القبور أو غيرهم من الغائبين واعتقاد نفعهم وضرهم بقدرتهم الخاصة. بعض الناس تخاف من أصحاب القبور اللي هم أصلا فقراء إلى الله عز وجل، ها زي ما طلع على الساحة قريبا الناس التي تستغيث بالإيه بأصحاب القبور، ويقول لفلان مثلا اشفيني يا فلان خليك معايا. طب هو أصلا صاحبك اللي انت رايح له ده أصلا مات وهو مريض، أصلا هو مات وهو إيه مريض، مات مريضا. فلو كان أصلا كان به قدرة أن يشفي من عندك كان شفى، كان سبب في شفاء إيه نفسه. فأنت تستغيث برجل ميت، فهل المستغاث به هذا ينفعك؟ الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تكون إلا بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول: وقد يكون الخوف شركا ويسمى خوف السر كالخوف من أصحاب القبور أو غيرهم من الغائبين واعتقاد نفعهم وضرهم بقدرتهم الخاصة.